الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ، وجبت نفقتها ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته. قال رحمه الله: ومن تسلم زوجته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه من سار على سبيله ونهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن بين المصنف رحمه الله وجوب النفقة على الزوجة، وبين ما تقدر به النفقة والأحكام والمسائل المتعلقة بهذا الأصل، شرع في بيان متى تستحق المرأة النفقة. فهناك أصل ينبغي اعتباره، وهو أن الزوج إذا سلمت إليه الزوجة ومكن منها فقد وجبت عليه نفقتها. وهذا الأصل نبه عليه رحمه الله في بداية هذا الفصل، لأن الله سبحانه وتعالى رتب النفقة على الاستمتاع وعلى قيام الزوجة بحقوق زوجها، وبينا ذلك في مسائل النشوز. وإذا ثبت هذا، فإنه إذا تسلم الزوجة ومكن منها من الاستمتاع منها، فإنه حينئذ تجب عليه نفقتها. لكنه لو عقد على الزوجة ولم يتسلمها ولم يمكن منها، فإنه لا تجب عليه نفقتها، تبقى نفقتها على أبيها أو على إخوانها وقرابتها أو على نفسها إن كانت مستطيعة أن تنفق على نفسها حتى يمكن الزوج منها تسلم إليه. وهناك طبعا ما هو حقيقي التسليم الحقيقي والتسليم الحكمي، فهناك ضربان من التسليم. التسليم الحقيقي مثل أن يكون له منزل ويؤتى بالزوجة وتسلم له بالمعروف وبالعرف، فحينئذ قد تسلمها وتمكن منها حقيقة وتجب نفقتها عليه بإجماع العلماء رحمهم الله. لكن لو أنها بقيت في بيت أبيها وقال أبوها: لا نمكنك من الدخول عليها إلا بعد شهر، أو بعد أن تجد عملا، أو بعد أن تتخرج، أو بعد كذا وكذا من الزمان أو من الشروط، فإنه حينئذ في هذه الفترة لا يجب عليه أن ينفق عليها، وتبقى على نفقتها في الأصل إن كانت تحت رعاية أبيها وجبت نفقتها على أبيها، وإن كانت تحت عيالة قريب وجبت نفقتها على ذلك القريب حتى تسلم إلى الزوج.
نعم. ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ.
أو بذلت نفسها مثلها يوطأ، وهذا التسليم الحكمي ليس عندها مانع ولا عند أهلها مانع، وقالوا له: في أي وقت تريد أن تأخذها فخذها. فحينئذ مكنوه منها وقالوا له: أي وقت تشاء أن تدخل بها فنحن على استعداد، الأمر يسير بالنسبة لنا، فلم يمنعوه من شيء، فأصبح التأخير منه لا منها. وفي هذه الحالة قد مكنوه، هو لم يتسلمها حقيقة لكنه تسلمها حكما، لأنهم لم يمنعوه منها ولم يحولوا بينه وبين الدخول بها، وفي هذه الحالة تجب عليه نفقته. إذن هناك التسليم الحقيقي وهناك التسليم الحكمي. فإذا بذلت نفسها له أن يستمتع بها حتى ولو كانت في بيت أبيها، ومكنه والد أهلها ومكنته من نفسها، فحينئذ تجب نفقتها عليه، لا يشترط أنها تنتقل إلى البيت، حتى لو استمتع بها في بيته أو مكن، من نفسها في بيت والديها، فحينئذ في بيت أهلها، وكان لا مانع ولا حائل شرعي يحول دون ذلك، فإنه يكون في حكم من تسلم زوجته حقيقته. نعم.
وجبت نفقة.
وقد تقدم معنا التسليم الحكمي، وبينا أن الشريعة الإسلامية تجعل التسليم الحكمي منزل منزلة التسليم الحقيقي، ومن أظهر ذلك ما ذكرنا في الأجير، أن الأجير أو العامل مثلا لو استأجره شخص يوما كاملا على أن يعمل عنده، فجاء العامل ومكن نفسه من صاحب العمل، ولكن صاحب العمل لم يعمل أو لم يطالبه بشيء، فإنه قد مكنه من نفسه، ويكون حينئذ رب العمل ملزما بدفع أجرة العامل. فالمرأة مكنت نفسها، أولياؤها مكنوه منها، فإذا مكنته من نفسها صار ذلك موجبا لثبوت حقها في النفقة عليها. نعم.
وجبت نفقتها ولو مع صغر زوج.
وجبت نفقتها أي على الزوج، هنا وجبت بمعنى لزمت أو ثبتت نفقتها. فإذا كان مراد ثبوت النفقة، لأن الواجب يطلق بمعنى الثابت والمستقر كقوله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي ثبتت على الأرض واستقرت، ومنه قوله والمغرب إذا وجبت، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا سقط قرص الشمس وغار، ويطلق الواجب بمعنى اللازم الذي هو الحكم الشرعي. وجبت أي أصبحت النفقة واجبة على الزوج ولازمة، في الأول لم تكن واجبة عليه، لكن إذا تسلم الزوجة أو مكنته من نفسها فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن ينفق عليها. وجبت. نعم.
ولو مع صغر زوج.
ولو مع صغر زوج، من أهل العلم من قال إن الزوجة إذا سلمت للزوج أو مكن الزوج منها وجبت نفقتها بغض النظر عن كون الزوج صغيرا أو كبيرا، ومن أهل العلم من قال إذا كان صغيرا لم تجب نفقتها عليه، وإذا كان كبيرا وجبت النفقة. فالمصنف رحمه الله قال ولو مع صغر، إشارة إلى الخلاف، إلى القول المخالف، لأن قلنا لو إشارة إلى خلاف مذهبي، ويستعملها المصنف رحمه الله في متن إشارة إلى القول المخالف في المذهب. ولو مع صغر، إذا قلنا إن الصغيرة إذا مكنت الزوجة من نفسها أو تسلمها وجبت النفقة، فإن الذي يدفع النفقة هو وليه، لأن الصغير لا يتولى القيام على ماله، كما قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فبالإجماع فإن الصبي لا يتصرف في ماله، وإنما يتصرف وليه، فيجب على وليها أن ينفق على تلك المرأة. نعم.
ومرضه.
ومرضه، ولو مع مرض الزوج، إذا كان الزوج مريضا، لأنه يكون فيه عائق يمنع من الوضع،
والد هذا الطفل.
ولو مع صغر ومرض، إذا كان صغيرا الزوج أو كان مريضا، لأن إذا كان مريضا لا يمكن أن يطأ، وإذا كان صغيرا الوطء منه ليس كما إذا كان كبيرا. فبين رحمه الله أنه في حال صغره، في حال مرضه لا نلتفت إلى العذر، لا نلتفت إلى العذر، نلتفت إلى أن المرأة لها حق النفقة متى مكنته من نفسها وسلمت إلى هذا الزوج، كون المانع منه لا يعنيه، كما ذكرنا في الأجير أنه إذا مكن نفسه ممن يستأجره فإنه يجب عليه أن يدفع له الأجرة.
وجبه.
وجبه، قد تقدم هذا أنه من العيوب، لو كان مقطوع الذكر لا يتأتى منه أن يجامع في هذه الحالة، لأن النفقة ليست قضيتها قضية الجماع فقط، فإن كون المرأة أشيرة عند الزوج كما قال صلى الله عليه وسلم فإنهن عندكم عوان، يقتضي ثبوت الحق في النفقة، ولذلك قد تكون المرأة عند زوج لا يأتيها ككبير السن ونحو ذلك، فلا يشترط أن يكون قادرا على الجماع. فإذا العبرة بكون المرأة مكنت من نفسها وسلمت نفسها إلى الزوج
وعنته.
وعنته كذلك كلها عيوب. هو مراده أن يقول إذا كان العيب موجودا في الزوج وقالت الزوجة مكنتك من نفسي أو أولياؤها سلموها إليه، في هذه الحالة لا يعنينا وجود العيب فيه أو العذر. الذي يهمنا أن للمرأة حقا، وهو أنه متى ما مكنت الزوج من نفسها بغض النظر عن كونه يقدر أو لا يقدر، يقدر كالكبير الصحيح القادر على الوقت، لا يقدر كالصغير أو المجبور أو من به عنة ومن لا ينتشر، وقد بينا هذا في عيوب النكاح فلا ينتشر عضو، فهؤلاء كلهم فيهم عيوب تمنع الوقت. ونحن بينا أن العلة ليست قضية أن يجامع أو لا يجامع، فإذا مكنت من نفسها وسلمت إلى زوجها وجب حقها في النفقة، وجب عليه أن ينفق عليها بالمعروف. وبينا أن هذا مبني على الأصل، وليس الجماع هو المعول عليه من كل وجه، إنما العبرة بكون المرأة سلمت ومكنت الزوج من نفسها. نعم.
ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال.
ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. إذا تزوج الرجل امرأة وعقد عليها وسمى لها صداقا حالا يعني نقدا، فقال مهرك 10,000، أو لا ما يوجد شيء بعشر آلاف من غلاء الله، قال مهرك مثلا 30,000 لكن أدفعها نقدا، أو قال 30 وسكت، قلنا إذا سكت وجب دفعها نقدا لأن المؤجل خلاف الأصل، فقال لك 30,000، اتفقوا على 30,000 ولكنه لم يحضرها، من حقها أن تمتنع من تمكينه من نفسها، ومن حق أوليائها أن يمنعوه حتى يدفع المهر، لأن مقاطع الحقوق عند الشروط، فإذا سكتوا على كون المهر مسمى بدون تأجيل وجب تعجيله، وهذا أشبه بالشرط لأن العقد أصلا يتضمن التزامات من الزوج والزوجة، فواجب على الزوجة أن يؤدي ما التزم به، وواجب على الزوجة أن تؤدي ما التزم، فمما فرض الله عز وجل أن يعطيها مهرها، ولذلك قال تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فمن حقها أن تمنع زوجها أو يمتنع أولياؤها من تسليمها حتى يدفع الزوج المهر كاملا. وهذا قد يكون له سبب، فإن المرأة في زواجها قد تتحمل أمورا في لباسها، ويتحمل أولياؤها أمورا في تهيئتها لزوجها وتهيئة بيتها لها، وهذا يحتاج أن يكون عندها المال أو يكون عندها المهر، فإذا قالت أنا لا أمكنك من نفسي حتى تدفع لي صداقي، من حقها، وكذلك من حق والدها ومن حق وليها أن يمنعها منه حتى يؤدي صداقها الحال. لما قال رحمه الله الحال مفهوم أن المؤجل ليس من حقها، فلو قال أدفع لك 10,000 الآن و20 بعد سنة أو سنتين أو 3، فإنه ليس من حقها أن تمتنع إذا دفع لها المعجل، لأن المؤجل إلى أجل، وبناء على ذلك الواجب إلا إذا اشترطت وقالت له المعجل أنا لا أمكنك من نفسي حتى تدفع لي الصداق كاملا، قال إذن أدفع لك 10 سنة والعشرة الثانية في السنة القادمة والعشرة الثالثة، فمعنى أنه سيكون الدخول بعد السنة الثالثة، وهذا على حسب ما يتفق عليه الزوجان، لأنهم إذا تراضوا على شيء وتم العقد على اشتراط شرط لا يعارض الشرع ولا يناقضه وجب الوفاء به. نعم.
فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملك.
فإن سلمت نفسها في هذه الحالة وهي أن يكون لها استحقاق في المهر المعجل، فقال لها مهرك 30، فاتفقا على ذلك. فقيل له ادفع المهر، قال ليس عندي إلا 20. فسلمت نفسها له على أساس أنه دفع ثلثي المهر. فلما سلمت نفسها أو مكنت من نفسها أرادت أن ترجع، سقط حقها في الرجوع ووجب عليها أن تبقى في بيت الزوجية. فإذا فائدة يسقط حقها أنها لو نشزت وامتنعت تكون ناشزا ويسقط حقها في النفقة. في هذه الحالة كونها مكنت زوجها من نفسها مع أن من حقها أن تؤخر دل هذا الفعل على الرضا بالتأخير والرضا بإسقاط حقها. فإذا أسقطت الحق ليس من حقها أن ترجع عن هذا الإسقاط، لأن حقوق المقابلة ما يملك فيها الإنسان الرجوع.
وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو ببعضها أو المسكن فلها فسخ النكاح. قال رحمه الله: وإذا أعسر بنفقة القوت.
العسر ضد اليسر، وعسر النفقة ألا تتيسر للإنسان، ويكون عسر النفقة على صورتين: الصورة الأولى ألا يجد شيئا وهو حال الفقير، فلا يجد شيئا له ولا لزوجه. والحالة الثانية أن يجد بعض النفقة، يعني يجد بعض القوت الذي لا يسد الكفاية. فإذا أعسر ولم يقم بواجب النفقة على الزوجة فإنه اختلف العلماء رحمه الله فيه. من أهل العلم من يقول الإعسار في النفقات يوجب الخيار للزوجات، فالزوجة إذا حبسها زوجها ولم ينفق عليها ولو كان فقيرا، يعني لم ينفق عليها لعذر، فإنه من حقها أن تطلب فسخ النكاح. ومعنى الخيار أنها تخير بين أن تستمر وتصبر حتى يأتي الله بالفرج، وبين أن تفارق الزوج وحينئذ يفسخ النكاح بينهما. من أهل العلم من قال لا خيار في الإعسار بالنفقة، والذين قالوا إن الخيار ثابت بالإعسار في النفقة قالوا إن أصول الشريعة دالة على دفع الضرر، ولا يمكن للحياة الزوجية أن تكون حياة زوجية والمرأة معذبة في عصمة هذا الرجل، ولا يمكن أن يكون للمرأة أن تقوم بحقوق الرجل والرجل لا يقوم بحقوقها في النفقات. وهذا تكليف بما لا يطاق، ما فيه من الحرج والمشقة. ومعلوم أن المرأة إذا أعسرت ولم تجد طعاما، خاصة إذا كان عندها أولاد، ربما والعياذ بالله تعرضت للحرام وتعرضت للضرر في دينها وفي عرضها. ومن هنا قالوا إن الإعسار يوجب ثبوت الخيار. وقالوا إذا كانت الشريعة أعطت المرأة حق الخيار في عيوب تكون في الزوج، مثل عيوب الجماع إذا طرأت، فمن باب أولى في عيوب النفقة، لأن النفقة أعظم ضررا وأشد خطرا من عيوب النكاح. ومن هنا قالوا إنه يثبت الخيار للمرأة، ونقول لها إذا أعسر زوجها ولم ينفق عليها نقول لها إن شئت صبرت وإن شئت فسخت النكاح وطلبت فسخ النكاح. فإن اختار فسخ النكاح ورفعت أمرها للقاضي حكم بفسخه، أوقف الزوج وقال له يا هذا هل تستطيع أن تنفق على زوجك؟ قال لا أستطيع. فإذا ثبت عند القاضي إعساره وعدم قيامه بحق نفقة زوجته فإنه يحكم بفسخ النكاح بينهما. الذين يقولون أن الخيار لا يثبت بالإعسار احتجوا بالأحاديث الصحيحة التي منها ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من شدة الحاجة والفاقة، حتى إن فاطمة رضي الله عنها زوج علي وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها جاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة ما تجد. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمهات المؤمنين يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة وما يقد في بيته نار. قالوا هذا يدل على أن الإعشار بالنفقة لا يوجب الخيار. والحقيقة هذا الاستدلال محل نظر، لأن فقه المسألة إذا لم تصبر المرأة وأمهات المؤمنين كن صابرات راضيات، وإذا خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الدنيا وبين الآخرة فاخترنا ما عند الله سبحانه وتعالى والرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة الاستدلال بهذه النصوص محل نظر، لأن الزوجات راضيات، ومحل الكلام إذا لم ترضى الزوجة وقالت أنا لا أستطيع وهذا شيء أحمل فيه ما لا أطيق، فإن أصول الشريعة قوية في الدلالة على ثبوت هذا النوع من الخيار. وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى، أن الزوجة إذا افتقر واشتد أمره حتى حبس عن المرأة نفقتها فإنه نقول له إما أن تنفق عليها بالمعروف لأن الله أمرك بالعشرة بالمعروف، وإما أن تسرحها بإحسان. ولا نستطيع أن نقول للمرأة إنك ملزمة بشرع الله عز وجل أن تبقي على هذه الحالة التي لا تجد فيها قوتها ولا قوت أولادها، فهذا لا شك أنه مخالف لأصول الشريعة. وبناء على ذلك ترجح القول القائل بأن الخيار يثبت للزوجات إذا أعسر الزوج بالنفقة، وأما إذا صبرت المرأة ولا شك أن هذا أفضل وأكمل ما لم أخش على دينها وتخشى على عرضها. إذا خافت الفتنة ووجدت شيء أنه ليس بيدها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن من حيث الأصل صبرها وتحملها واحتسابها للأجر عند ربها لا شك أنه أعظم، والله تعالى يجعل مع العسر يسرا، ومن هنا لن يغلب عسر يسرين، لأن الله يقول إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، فشهد الله جل وعلا أنه لا يكون عسر إلا معه يسر، وكرر إثبات هذا اليسر مرتين، فصار العسر في الآية الأولى والثانية واحدة، واليسر الذي شهد الله به مرتين. ومن هنا قال أئمة السلف لن يغلب عسر يسرين، لأن الله شهد باليسر. فإذا صبرت المرأة واحتسبت فالحمد لله، وأما إذا طالبت بحقها فلا حق الفسق. نعم. فإذا أعسر بالقوت له طعامها، نعم،
أو الكسوة،
أو الكسوة يطعمها ولكن لا يكسوها، فقيل لهما هذا الرجل عنده مثلا القوت وليس عنده مال يشتري به الكسوة، فقلنا له اكس زوجتك، فقال ليس عندي ما أكسوها به. في هذه الحالة نقول للمرأة أنت بالخيار، فإن تضررها بالعلي وتضررها بعدم الكسوة قد يوجب لها الحرج، وقد يكون بالغا، يعني هذا قد يعرضها للحرام كما لا يخفى، وقد يضرها، لأن كسوة الشتاء تحتاجها لصلاح نفسها، فإذا كان لا يكسوها بقيت على كسوة واحدة أو كسوة بالية تضررت في صيفها أو تضررت في شتائها، وهذا لا شك أن فيه حرج، حرجا وفيه ضيق، وفيه ضيق على المرأة. والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ليس في حكم الله ولا في شرع الله الحرج والضيق الذي لا يتحمله الإنسان أو يوجب له العنت. ومن هنا نقول إن المرأة إذا لم تكسى تعرضت للحرج، فلو قلنا لها أصبري صار أمرا بالحرج، وهذا ليس من حكم الله عز وجل. ولذلك الذين قالوا بثبوت الخيار في الإعسار منهم من فصل فقال الإعسار يثبت في النفقة وفي القوت وفي الكسوة، سواء أعسر بالقوت أو أعسر بالكسوة، لأنه يتضرر، لأن الزوجة تتضرر بهما. نعم.
أو ببعضها،
أو ببعضها، لأن قلنا الإعسار على صورتين، إما إعسار كلي لا يجد النفقة، أو إعسار جزئي وهو أن يجد بعض النفقة، فالمرأة تتضرر بعدم وجود النفقة التي يحصل بها الإجزاء وتحصل بها الكفاية. فإذا كان مثلا قوتها من الطعام لا يجد إلا نصف، وقال ليس عندي إلا نصف طعامك أو نصف ما يكفيك وأولادك، فإنه إعسار أيضا. ولو أنه كساها بعض الكسوة لا كل الكسوة، بمعنى مثلا يكسيها في الصيف لا يكسيها في الشتاء، على القول بأن لها كسوتان، كسوة الصيف والشتاء، فإن كسوة الصيف تضرها في الشتاء ما تستطيع، ولو قال لها أكسوكي في الشتاء ولكن لا يستطيع كسوة الصيف، فإن لباس الشتاء لا يمكن لباسه في الصيف، هذا فيه ضرر على المرأة، وحينئذ يثبت لها الخيار في الإعسار سواء كان بكل ما يجب أو ببعض ما يجب.
أو المسكن،
أو المسكن، قال إني لا أجد لك مسكنا، تكون مثلا ساكنة في بيت أبيها، أو مثلا أخذها وأسكنها في موضع مثلا عراء لا يعتبر مسكنا في العرف، فهو ملزم بأن يسكنها بالمعروف ولم يسكنها السكن الذي لها، فهذا إعسار ببعض السكن أو إعسار بكل السكن، مثلا يأتي ويضعها مثلا في بستان أو في أرض عراء ويقول لها ما عندي شيء حتى أسكنك في مسكن، فنقول لها في هذه الحالة لك الخيار، إن شئت صبرت وإن شئت طلبت فسخ النكاح، ويقال له إما أن تسكنها بالمعروف ويكون لها السكن الذي أمر الله عز وجل بما لا حرج عليك فيه ولا مشقة، وإما أن تسرحها بإحسان. نعم.
فلها فسخ النكاح،
فلها أي أنه من حقها، لكن ما نوجب عليها، ما قال فيجب عليها فسخ النكاح، أي أن هذا الخيار، ولذلك سموه خيارا، يعني لها أن تختار أحد الأمرين، إما أن تصبر وتحتسب، وإما أن تطالب بحقها. نعم. إما أن تصبر وتحتسب، وإما أن تطالب بحقها فتفسخ النكاح. نعم.
فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم.
بيّن رحمه الله صورة من صور الإعسار الحكمي، لأنه قد يعسر حقيقة، وقد تكون يكون الحال والصورة صورة الإعسار، مثل أن يسافر عنها أو يغيب عنها، مثل أن يذهب إلى عمل في ضاحية في المدينة، أو مثلا يخرج من البيت ويتركها، فغاب عنها ولم يترك لها النفقة، ولا تستطيع أن تستدين من أحد على حسابه إن جاء، في هذه الحالة صار إعسارا، يعني في حكم امتناعه هو، لأن الأصل يقتضي أنه لا يغيب حتى يترك لأهله وولده قدر كفايتهم، والله أمره أن يتقي سبحانه في من يعول، فإذا خرج وسافر وهو لا يبالي بزوجته ولا يعطيها حقوق نفقتها في الطعام والكسوة والسكن ولم يترك لها ولأولادها، فحينئذ فصل بعض العلماء واختار المصنف هذا، يقال لها هل بإمكانك أن تستديني من أحد حتى إذا حضر نطالبه برد هذا الدين وقضاءه عنك؟ إن قالت نعم حينئذ لزمها أن تستدين، يعني يقال لها استدين، وليس من حقها أن تطالب بالفسخ، لأن الأصل بقاء العقد والأصل بقاء العصمة، والزوجة الزوج قد تأتي ظروف لا يتمكن معها من إرسال النفقة، فإذا أمكن أن تستدين فإنه لا يحكم لها هذا الخيار، وأما إذا تعذر عليها غريبة في مكان غريب، أو مثلا أهلها فقراء وليس عندهم مال، أو لا تعرف أحدا يدينها، أو الناس فيهم شح وبخل صلى الله السلام والعافية الذين تعرفهم، فلا تتمكن من الاستدانة، للزوج ترك لها النفقة ولم تتمكن من الاستدامة، فحينئذ وليس عندها مال بحيث تنفق ثم تأتي تطالبه بقضاء ما أنفقت، في هذه الحالة يثبت الخيار لها في قول طائفة كما اختاره المصنف رحمه الله، لأن هذا في الضرر كالإعسار بالنفقة، لأنها تعرضت لنفس الحالة التي تعرضت لها في حال وجوده. قالوا فلا فرق، كما أن الزوج لو كان حاضرا وطلبنا وحصل لها ما حصل من الضرر كان من حقها أن تطلب الفسخ، كذلك لو غاب هو الذي فرط وهو الذي ضيع حقه، لأنه كان المنبغي أن يحتاط بترك حقها وحق أولادها ونفقتها ونفقة من يعود، فلما ترك ذلك لزمه حكم الشرع بالفسخ. هذا بالنسبة لحالة غيابه دون أن يترك نفقة ودون أن تتمكن المرأة من الأخذ على سبيل الدين، سواء من مالها أو من مال قرابتها أو من تعرف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب نفقة الأقارب والمماليك.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وأحسن إليكم ونفعنا بعلمكم. فضيلة الشيخ، إذا كانت الزوجة تنفق ما يعطيها زوجها من النفقة فيما حرم الله، فهل يجب أو يجوز التضييق عليها؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فهذا السؤال في الحقيقة يتأتى فيما إذا أعطاها المال نقدا حيث تتمكن من شراء المحرمات، وإذا أعطاها المال نقدا من أجل أن تشتري الطعام لطعامها نفقة القوت وتشتري كسوتها، فإنه يستطيع أن يشتريه بنفسه، وإذا رأى أنها تسرف إسرافا زائدا عن الحد، يعني بعض الإسراف قد يسكت عنه الإنسان من باب الكماليات التي ليست يعني فيها الحرام، فهذا يمكن أن يغض النظر عنه ويتسامح فيه. لكن إذا أنفقت المال الذي تعطاه لها ولأولادها في شراء المحرمات، فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يقوم بشراء طعامها ويوكل من يشتري لها كسوتها، أو يذهب بنفسه ويختار لها، أو يذهب معها لكي تشتري ما تريد من الكسوة التي لها ولأمثالها بالمعروف، ولا يمكنها من المال، لا يمكنها من المال إذا كانت تعصي الله عز وجل به أو تشتري به المحرمات، هذا واجب عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالواجب عليه أن يقي زوجه من نار الله عز وجل ومن سخطه وغضبه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. يستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه لا يجوز إلا نسك القران والتمتع ومنع نسك الإفراد، فما الحكم أثابكم الله؟
هذا القول شاذ، هذا القول شاذ عند العلماء، قال به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وخالفه جمهرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفه الأئمة المأمور باتباعهم من الخلفاء الراشدين، فإن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أكثر من 25 سنة خلافة راشدة كلها ما حجوا إلا مفردين بالحج، وهذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول بأن الإفراد نسك منسوخ قول ضعيف، لا عمل عليه عند أهل العلم رحمه الله، اختار أفراد من العلماء، لكن النصوص واضحة. فإن عروة بن المضرس رضي الله عنه وأرضاه، أولا ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما أتى ذا الحليفة قالت رضي الله عنها، قال عليه الصلاة والسلام: من أراد منكم أن يهل بحج فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل. فخيرهم بين الثلاثة الأنساك، ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يأمر من لم يسق الهدي أن يفسخ حجه وأن يجعلها أن يتحلل بعمرة. فهذا الفسخ المراد به بيان مشروعية العمرة في أشهر الحج، وليس بيان لزوم النسك نفسه للحج أن يكون تمتعا، وفرق بين المسألتين. ولذلك قال أبو ذر كما في صحيح مسلم، وهم الصحابة الذين هم أعلم بالتنزيل: متعتان لا تصلح إلا لنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، متعة النساء ومتعة الحج، يعني الإلزام، الإلزام بفسخ الحج بعمرة. فهذا الإلزام فهمه ابن عباس مطلقا، قد كان ابن عباس رضي الله عنه من صغار الصحابة، وانفرد بقول بحل المتعة، وانفرد بمسائل معروفة عن كريب الفضل ونحوه وله جلالة قدره وعلمه، ولكن لا يؤخذ بقوله مع من هو أعلم منه، وقد قرر هذه القاعدة بنفسه. ففي الصحيحين عنه لما أفتى بريب الفضل قال له أبو سعيد: ابن عم رسول الله، ألا تتق الله؟ أيأكل الناس الربا بقولك؟ هذا الذي تقول به وتفتي به شيئا وجدته في كتاب الله أو شيئا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أما كتاب الله فلا، أي ليس فيه نص يدل على ربا الفضل، وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. هكذا لا يعرف الفضل إلا أهله. هذه واضحة جلية، مسألة واضحة جلية. جماهير سلفنا الصالح والأئمة رحمه الله من الصحابة والتابعين وكبار ما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان عليهم العمل والفتوى لا يحجون إلا مفردين، في اللي هم الخلفاء الراشدون. وعلي رضي الله عنه لما رأى الناس ظنوا أن قد يظنون أن المتعة نفس الذي كان يخشاه، أهل بها وصاح بالعمرة لكي يرد على العكس. فلا الذين يقولون بالإفراد دائما مصيبون، ولا الذين يقولون بالتمتع مطلقا مصيبون، بحيث يلزمون به الناس. إنما العدل الذي ينبغي القول به أنها أنساق ثلاثة خير الناس بينها، وأن الشريعة أرادت أن ترد على أهل الجاهلية في بدعتهم حينما كانوا يمنعون من العمرة في أشهر الحج. وذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما نفسه الذي أفتى بهذه الفتوى كما في صحيح البخاري: كانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فمنعوا من العمرة في أشهر الحج، يرونها من أفجر الفجور أن الشخص يأتي بعمرة في أشهر الحج. ولذلك خالفهم الشر، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه من لم يسق الهدي أن يتحلى ويجعل عمرة. وأما مسألة أن الإفراد منسوخ هذا قول شاذ. يقولون إذا طاف بالبيت وليس معه وسعى بين الصفا والمروة وليس معه هدي فقد حل شاء أو أبى، هذا قول شاذ. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن عروة بن المضرس رضي الله عنه وأرضاه أنه بعد أمر النبي، لاحظ أن حديث عروة بن المضرس كان ليلة العيد، ليلة عيد النحر، وهذا الصحابي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المشعر فقال: يا رسول الله، أقبلت من جبل طي، أكلت راحلتي وأتعبت نفسي، ما تركت جبلا ولا شعبا إلا وقفت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: من، لاحظ صيغة العموم، من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. هذا نص واضح على أن الإفراد لا زال باقيا، وهذا الحديث متأخر عن الأمر بفسخ الحج بالعمرة. ولذلك الصحيح أن إيجاب الفسخ الذي يقول به ابن عباس رضي الله عنه أنه خاص بتلك السنة، وأما قول عليه السلام دخلت العمرة في الحج أي أنه يجوز فعل العمرة في أشهر الحج حتى لا يظنوا أن ذلك خاصا بتلك السنة فيعود إلى عادة الجاهلية. ومن هنا الأحاديث واضحة دلالته، ينبغي أن يحمل كل نص دلالته. فالأحاديث التي دلت على أن العمرة دخلت في الحج أي أنها دخلت في أشهر الحج فحل وقوعها في أشهر الحج، لأن لها تفسير ولها سبب. وليس المراد دخلت عمرة في الحج بأنه ما يمكن أن يأتي الإنسان بحج مفرد، بل ينبغي أن يكون معه عمرة إما قرانا أو تمتعا، لا، لأن لابد من ربط السنة القولية بالسنة الفعلية وسبر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والأحوال التي قيلت فيها النصوص حتى تفسر النصوص كما وردت وتربط بفهم السلف الصالح. فإذا كان أئمة الصحابة رضي الله عنهم من الخلفاء الراشدين من بعدهم قد فهموا ذلك وفسروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، فالواجب العمل بذلك. ولا شك أن القول ببقاء نسك الإفراد نسكا شرعيا يخير المسلم إن شاء أن يفرد. ولذلك اختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن الأفضل للشخص إذا أمكنه أن يأتي بالعمرة بسفر مستقل والحج بسفر مستقل فالأفضل له أن يفرد. وأما إذا كان أمكنه أن يأتي يسوق الهدي معه من بلده فالأفضل له القران تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان كما هو حال كثير من الحجاج اليوم الذين يأتون من الخارج يصعب عليهم الإتيام من العمرة في سفر مستقل فالأفضل له التمتع. هذا من أفضل الأقوال في الجمع بين الأنساك الثلاثة، لأنه جمع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجمع أيضا الآثار الواردة عن الصحابة. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي رضي الله عنهما وهم أعلم بكتاب الله كانا يقولان في قوله تعالى واتم الحج والعمرة لله، كانا يقولان إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، يعني تنشئ للحج سفرا مستقلا وللعمرة سفرا مستقلا، فهذا أعظم الأجر وأتم في الحج والعمرة، والله تعالى أعلم. ثم قول ابن عباس كان يقولون أن الأمر بالفسخ معارض القرآن، لأن القرآن قل وأتم الحج والعمرة لله، يعني إذا أحرمتم بحج أو أحرمتم بعمرة فأتموها سواء وقعتا مجتمعتين أو منفردتين، لأن الله أمر. وبالإجماع هذه الآية تدل على لزوم إتمام، حتى إن الحج لو فسد وجب عليه أن يتمه مع فساده، وذلك قضى أبو هريرة وجابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب إتمام الحج الفاسد، وعمر رضي الله عنه قضى بذلك، فإن الرجل لما جامع زوجته قبل عرفة أمره رضي الله عنه أن يمضي في نسكه الفاسد وأن يتمه، فانظر كيف يعني أمر بإتمام النسك، فالنسك الذي هو نسك الحج لا يقال بوجوب فسخه وإلزام الناس بفسخه، لكن ممكن أن نقول للإنسان افسخ حجك بعمرة وارجع بحجة وعمرة فهذا خير لك وأفضل، ما في مانع في هذا، أنه مثلا جاء بالحج فنقول له قبل أن يطوف بالبيت نقول له افسخ حجك بعمرة حتى تصيب العمرة مع الحج وتصبح متمتعا وتنال فضيلة التمتع، ما في بأس في هذا، لكن هذا على سبيل الفضيلة لا على سبيل الفريضة، وفرق بين الإلزام وبين التخيير، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما هو التورط وهل هو نفس بيع التقسيط وما حكمه أثابكم الله؟
التورط من الورط، أي أن الإنسان يريد المال يشتري السلعة وهو لا يريده ولكن يريد أن يبيعها من أجل أن يسد دينا أو يتزوج أو يبني بيتا، شخص أراد مال وليس هناك أحد يسلف هذا المال فاشترى سيارة ب20,000 مقسطة ثم باعها نقدا، قالوا إنه يريد الورق. فهذه المسألة جمهور العلماء على أن من اشترى سيارة أو اشترى عينا وهو يريد المال مؤجلة ثم باعها معجلة بالنقد لغير الذي اشترى منه، يعني أخذتها من معرض وبعتها على معرض أو بعتها على مشتري ثاني، فلا بأس بذلك ولا حرج. والدليل على ذلك عموم قوله تعالى وأحل الله البيع، فإنك لو اشتريت السيارة بالتقسيط ب100,000 فإنه يجوز بيع التقسيط ولا حرج فيه إلى أجل، فهذا بيع صحيح، اشتريتها ب100,000 مقسطة ثم بعتها على يد ثانية بيعا شرعيا شيئا تملكه وقيمة السيارة حاضرة ب90,000، فإذا قالوا يجوز لك أن تملك هذه التسعين ولا بأس، أما كونك تدفع الزيادة في الأجل لزيادة الأجل فهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال أمرني رضي الله عنه عن أبي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، أن أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، لأن هذا ما يدخل الربا لأنه من المعدودات، والربا في المكيلات والمنزونات، فقال أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، لأنه كان تأتي عليه الصلاة والسلام غزواته فجأة وليس عنده ظهر يركبه، فيستدين يأمر عبد الله بن عمرو أن يستدين للجيش فيأخذ 100 بعير ب200 ويرد لصاحب البعير بعيرين، أمرني أن أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة إلى أجل، وهو أن يأتي الناس بصدقات فتقضى هذه الديون. دل هذا الحديث على أن قيمة النقد ليست كقيمة المؤجل، وقد جعل الله لكل شيء قدره، فإذا كانت السيارة قيمتها إلى أجل ب90,000 ب100,000 لا بأس ولا حرج، هذا بيع شرعي، أحل الله بيع المؤجل كما أحل المعجل ما لم يدخل الغرض، لكن المحظور أن تبيع لنفس المعرض، لأنه لو باع لنفس المعرض اشترى منه ب100 إلى آخر السنة القادمة وباعها نقدا ب90 أصبحت الحقيقة أخذ 90 نقد في مقابل 100 إلى أجل، وهو بيع العينة الذي حرمه العلماء وقول الجمهور لقول عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر صلت الله وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. فالمقصود بالتورق غير مسألة العينة. العينة يبيع نفس المعرض الذي أخذ منه ولنفس الشخص الذي استدام منه، لكن التورق يبيع لشخص آخر. فإذا باع لشخص آخر الجمهور على أنه ما في بأس وأنه لا حرج عليه. شدد فيها بعض العلماء فقالوا إن هذا الشخص يريد المال، فأصبح كأنه أخذ 100 حاضرة ب200 إلى أجل، وهذا عين الربا. فقالوا ردوا عليهم عين الربا أن لو كانت اليد واحدة ولكن أخذ من شخص وأعطى لشخص آخر. ثم قالوا له إذا كانت العلة عندكم في التحريم أنه اشترى ب200 إلى أجل وباع ب100 حاضرة أن علة لحرمت بيوع التجار، لأن هنا يقولون أن هذا مقصود المال تورق الورق وليس مقصود السلعة. نقول التجار مقصودهم الأموال وليس مقصودهم السلعة، لأن التاجر حينما يشتري 10 سيارات ما يريد إلا المليون التي دفع بالعشرة أن ترجع له 1.5 مليون، وهذا أبدا لا يشك في أحد. فهي حلال للغني حرام على الفقير الذي جاءه ضرب؟ ما يمكن هذا، لأن الصورة عكسية. الغني يشتري ب1 مليون ويربح 1.5 مليون فيبيعها على الناس ويتأخر في بيعها حتى تنفذ. الفقير اشترى إلى أجل فليس رابح خاسرا، عكس الغني إلى أجل بالخسارة، لأن سيدفع 100 ويأخذ 90، وهناك الغني دفع 90 وأخذ 100. هذا حلال له وهذا حرام؟ أبدا. ثم إن ليس هناك نص يدل على تحريم هذا. العلة التي ذكروها العقلية منتقبة، كما إذا كانوا يقولون هذا مقصوده المال وليس مقصوده التجارة، نقول التجار ليس هناك تاجر يشتري سلعة وهو يريد السلعة. كثير يعني من حينما تدخل بمال في التجارة، تدخل في معرض سيارات أو تدخل في شراء القماش أو شراء أي شيء تريد أن تتاجر فيه، تدفع أموال وأنت تريد المال. وعلى كل حال الذي يظهر جواز هذا وصحة قول جمهور العلماء رحمه الله. ولذلك لما قال الشيخ الإسلام رحمه الله واختار هذا القول رجع كثيرا في هذه المسألة، لأن حقيقة القول بجوازها من حيث عموم النص وأحل الله البيع فإنه أصل في حل البيع حتى يدل الدليل على تحريمه، وكذلك أيضا العلة التي ذكروها موجبة للفساد منتقبة بدليل أنهم يبيحون للتاجر أن يشتري وقصده المال، غير أن التاجر ربح وصاحب الدين غرم، فالأول غنم والثاني غرم. وعلى كل حال الذي يظهر جواز هذه الصورة وأنه لا بأس بها. وأما بيع التقسيط، التقسيط بيع مشروع، ولكن هناك صور محرمة، ووجود الصور المحرمة لا تقتضي تحريم البيع نفسه. أولا بيع التقسيط يقوم على أن تشتري شيء وتدفع قيمته أقساطا بزيادة، ففي أمران: الأمر الأول تقسيط الدفعات، والثاني الزيادة على القيمة، قيمة السلعة لقاء الأجل. فأما الزيادة على السلعة لقاء الأجل ففيها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص دال على جواز الزيادة لقاء الأجل. إنما المحرم أن يقول له إن أخذتها ودفعت الأقساط في سنة فهي ب100,000، إن دفعتها في سنتين ف150، إن دفعتها في 3 فيخرج من عندي ولم يحدد هل هي إلى سنة أو سنتين أو 3، فهذا عين الربا، لأنه ممكن أن يعجز في السنة الأولى فيختار التأخير للثانية، وهذا عين الربا، زد وتأجل الذي كان من ربا الجاهلية. لكن التقسيط الموجود والشائع والبائع في أكثر صوره خاصة عندنا هنا أن الشخص يأخذ على أساس أنه ب100,000 كل شهر يدفع قسطا، فإذا الزيادة لقاء الأجل مشروعة لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص إذا كان بتا بعير ببعيرين. لاحظ ما قال فإن تأخرت فثلاثة أبعرة، إنما قال ببعيرين اللي هو يسمونه الجزم والبت، فإن كان التقسيط على البت لا إشكال. بقي قضية كون المال أقساطا، هذا في حديث صحيح، حديث عائشة في الصحيحين، فإن بريرة رضي الله عنها لما جاءت إلى عائشة في قصة أهلها لما كتبوها أولياؤها عجزت عن أقساط الكتابة، نفس عقد الكتابة أقساط مؤجل، وقد أحل الله عز وجل الكتابة في كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أي الكتاب المكاتبة بين العبد والسيد قائمة على بيع الأجل بالأقساط. فإذا وجود الأقساط في التقسيط لا يمنع شرعا لأن له نظير من البيوع، ووجود الزيادة لقاء الأجل لا يمنع، إنما الممنوع أن يقول له هي لك كل سنة مؤجل، كل سنة تدفع 6% من القيمة الحقيقية، 10%، 5%، هذا عين الربا ولا يجوز حتى ولو علم أنه سينتهي في السنة الأولى، بحيث وضع له شرطا. ولذلك تجد بعض العقود يقول الشخص أنا متمكن من السداد في السنة الأولى وواثق من نفسي أنني سأسدد في السنة الأولى، إذن لا أقع في الربا. نقول لا، رضاك بالعقد كفعلك له، أن والعياذ بالله كتابة هذا الربا فيه اللعنة، وحينما رضي به فإنه ملزم به، والرضا به يعتبر والعياذ بالله يعني شريكا لصاحبه في الإثم لأنه يوكل الربا. وعلى كل حال فبيع التقسيط ليس من البيوع المحرمة للوجوه التي ذكرناها من دليل الكتاب والسنة، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: دخلت المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، هل أصلي ركعتي تحية المسجد أو أستمع إلى المؤذن وأصلي بعده أثناء خطبة الإمام أثابكم الله؟
في الحقيقة إذا استمعت للمؤذن الأذان الثاني سيفوتك شيء من الخطبة، وعند العلماء هذه المسألة تعتبر مسائل الازدحام، عندهم مسائل يسمونها مسائل الازدحام. ازدحم عندنا الاستماع للخطبة من أولها إذا صلى، ومتابعة الأذان إذا لم يصلي مع فوات الخطبة، وذكر الخطبة واجب لأنه أمر بالإنصات به، لأنه في مقام الواجبات ولذلك أمر بالإنصات له وعدم الانشغال عنه، بخلاف الإنصات للمؤذن فإنه في الرغائب. فالأول من جنس الواجبات المؤكدة، وهو المقصود يوم الجمعة من السعي إلى الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فحينئذ إضافة إلى أن الترديد وراء المؤذن من جنس العبادات، واستماع الخطوة من جنس العلم، والعلم أشرف من العبادة. فمن هذه الأوجه اختار جمع من العلماء، وكان اختيار والدنا رحمه الله عليه، أنه يصلي ولا ينتظر، يعني لا يردد وراء المؤذن. هذا كله على القول أنه لا يردد أثناء النافلة. هناك قول عند بعض العلماء أنه لو أذن المؤذن وأنت في نافلة تردد معه لأنه من الذكر، قد قال صلى الله عليه وسلم: لا يصف فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح وقراءة القرآن وذكر الله، قالوا هذا من ذكر الله، لكن هذا ضعيف. والصحيح أنه لا ينشغل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة الكارم مشروعة محددة، فالمنبغي أن لا يردد معه، لكن ممكن يردد في نفسه، ممكن يردد في نفسه، وكما لو كان في بيت الخلاء ونحو ذلك يردد في نفسه. وعلى كل حال تصلي تحية المسجد ثم تنصت للجمعة أفضل وأكمل، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، لو أن شخصا اعتمر وبعد الطواف سعى بين الصفا والمروة 3 أشواط فقط، فما الحكم؟ هل عليه دم أو الإعادة مرة ثانية أثابكم؟
أولا ينبغي للمسلم أن يتقي الله في فرائض الله، الحج والعمرة أمر بإتمامهما، ولا يجوز التلاعب بشعائر الله عز وجل، لأن تعظيمها من تقوى القلوب، وتضييعها والاستخفاف بها لا يؤمن على صاحبه والعياذ بالله. غالبا شعائر الله التي أمر الله أن تعظم، الاستخفاف بها وتركها وعدم المبالاة، هذا شيء يخشى على صاحبه وعواقبه وخيمة، لأن الله تعالى أمر وألزم من أهل بالعمرة أن يتمها، ومن أهل بالحج أن يتمها، إلا فيما استثناه الله من الإحصار وغير ذلك مما يوجب الفسخ. على كل حال الواجب عليك أن ترجع وتتم سعيك، ونظر إلى أنك سعيت 3 أشواط ثم حصل الفاصل بين الشوط الثالث والرابع انقطع التتابع، ولذلك يلزمك أن تبدأ بالسعي من أوله، لأن يشترط في صحة السعي التتابع والموالاة. فإذا وقع الفاصل المؤثر كالأكل والشرب والخروج من المسعى فإنه يجب عليك أن تستأنف وتبتدئ السعي من جديد. وعلى القول بأنه لا سعي إلا بسبق الطواف، تطوف طواف نافلة ثم بعد ذلك تسعى بعده. الله تعالى
أثابكم الله فضيلة الشيخ.
لو وقع جماع من هذا الشخص فسدت عمرته، لأنه لم يتم ركن العمرة. وإذا وقع الجماع قبل الطواف بالبيت أو قبل السعي بين الصفا والمروة أو أثناء السعي قبل أن يتم، فإنه يحكم بفساد العمرة ولزوم إتمام الفاسد ثم يقضي مكان عمرة وعليه دم. نعم. الله تعالى
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا صلى الإمام وهو على غير طهارة ولم يتذكر إلا بعد الصلاة، فذكر للمأمومين أنه على غير طهارة، فما حكم صلاة الإمام والمأمومين أثابكم الله؟
هذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلماء. جمهور العلماء على أن الإمام إذا صلى بالناس ناسيا للطهارة أن صلاة المأمومين صحيحة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة عند البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم صلاتكم تامة صحيحة وعليهم خطأهم. فقالوا: إن من صلى وهو محدث فقد أخطأ، فخطأه عليه، ومن صلى وراءه فأتم الأركان واستوفى الشروط وأتى بالصلاة كما أمر فله صلاته. وهذا هو الصحيح، وفعل السلف دال على ذلك. فإن مالك رحمه الله روى في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالناس الفجر ثم انطلق إلى مزرعته بالجرف، وبين الجرف والمدينة ما لا يقل عن 4 أميال إلى 5 أميال، فلما جلس على الساقية بعد طلوع الشمس رأى أثر المني على فخذه رضي الله عنه، فقال رضي الله عنه: ما أراني إلا احتلمت وصليت وما اغتسلت. ثم اغتسل رضي الله عنه وأعاد الصلاة ولم يأمر الناس بالإعادة. وهذا يدل على أن الأصل أن صلاة المأمومين صحيحة ما دام أنه لم يتذكر أنه محدث إلا بعد سلامه، ولم يعلم المأمومون بحدثه. أما الإمام فقول واحد يلزمه أن يعيد صلاته، فلو صلى وهو يظن أنه طاهر وتبين أنه محدث حدثا أصغر أو أكبر وجب عليه أن يتطهر كما أمره الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فهذه الصلاة بغير طهور، وبناء على ذلك يلزمه أن يتطهر كما أمره الله ويصلي على الوجه المعتبر. والله تعالى أعلم
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: النجارون في بعض البلاد ينحتون التماثيل ويبيعونها للكفار بأثمان غالية، هل هذا جائز علما بأن هذه التماثيل منها ما هو من ذوات الأرواح وغير ذلك أثابكم الله؟
التماثيل محرمة، ولذلك قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا كسرته، ولا صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فدل على حرمة التماثيل، وبيعها محرم بإجماع العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. وحرم بيع التماثيل لأنها تفضي إلى أعظم الشرور وهو الشرك بالله عز وجل، ولذلك تحريم بيعها من تحريم الوسائل المفضية للمفاسد. وعند العلماء قاعدة أن الوسائل إذا أفضت إلى المفاسد هناك وسائل تفضي إلى المصالح وهناك وسائل تفضي إلى المفاسد. فهناك وسائل تفضي إلى المصالح مثل ركوبك السيارة من أجل أن تصلي في المسجد، وركوبك السيارة من أجل أن تدرك الحج، هذا وسيلة إلى طاعة وعبادة وقربة. وكذلك تكون الوسيلة إلى شر وفساد، فالوسيلة إلى الحرام من الزنا وشرب الخمر والربا وغير ذلك تأخذ حكم مقصدها. ومن هنا قالوا أعظم الوسائل شرا وأعظمها ضررا وأعظمها إثما بعظم مقصدها. فإذا كانت وسيلة إلى الشرك فهي أعظم الوسائل ذنبا وأعظمها شرا وتشدد فيها الشريعة. ولذلك نهي عن الغلو في صالح أو طالح، في دين أو دنيا، لأن العبد الصالح إذا غلي فيه ربما عبد من دون الله اعتقد فيه ووقع الشرك المحظور. وأيضا عظيم الدنيا إذا عظم يعطى أشياء ما تليق إلا بالله عز وجل، تصرف القلوب من الخالق للمخلوق. فلذلك نهي عن الغلو لأنه وسيلة إلى الشرك. كذلك نهي عن بيع الأصنام لأنها وسيلة إلى تعظيمها وعبادتها، فلا يجوز بيع الأصنام مطلقا. وما ورد في السؤال أنه يبيعها إلى الكفار، فإنه في قول جمهور العلماء رحمه الله محرم سواء باع لكافر أو مسلم. وكونهم كفار نأتي نعينهم على معصية الله عز وجل، وهذا نوع من الإقرار لهم على ما هم فيه. ولذلك القول بأن الربا يجوز مع الكفار وبيع الخمر يجوز للكافر والأصنام يجوز بيع الكافر، كلها اجتهادات في مقابل النصوص وأراء مصادمة لنصوص واضحة لو نظر وتؤمل إلى المعاني والاجتهادات الشرعية التي هي خلافها لكان أولى وأحرى. فلذلك لا يجوز بيع الأصنام والتماثيل لا إلى مسلم ولا إلى كافر. ودليلنا عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما فتح مكة نهى عن بيع الأصنام وهي منها التماثيل دون أن يفرق بين الذي يباع له مسلم أو يباع إلى كافر. والأصل أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصص، ولا مخصص لهذا العموم. ولذلك لا يجوز هذا البيع ومالها حرام. لكن لو كسرت التماثيل وأريد الاستفادة من مادتها، كان تكون خشب يصنع بالخشب شيء آخر ينتفع به، أو كسرت التماثيل كانت من نحاس وبيعت نحاسا من أجل أن تصهر ويستفاد منها في شيء آخر، فلا بأس ولا حرج شريطة ألا تباع لمن يعيدها إلى حالتها التي كانت عليها. ويستوي أن تكون التماثيل لذوات الأرواح أو تكون لمعبودات من غير ذوات الأرواح، ما دام أنها للعبادة والعياذ بالله، فيستوي في ذلك أن تكون لذوات الأرواح أو غيرها، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: كان مع أخي 500 ريال ورقة واحدة، ومعي 490 صرفا، فاحتاج الصرف الذي معي، هل يجوز أن أبادله ما معي بما معه، أم يشترط التماثل؟ رغم أنه قال: الزائد هدية مني إليك. أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الصرف لا يجوز في المتماثلين من الصنف الواحد إلا مثلا بمثل، يدا بيد. ففي الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. وفي لفظ: سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى في الصحيح: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تزيدوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز. فبين عليه الصلاة والسلام أنه يجب عند صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة أن يكون مثلا بمثل. وهذه الأوراق النقدية ينظر إلى رصيدها، فإذا كان رصيدها من الذهب كالجنيهات والدولارات والدنانير وجب صرفها بمثلها مثلا بمثل، يدا بيد. وإن كان رصيدها من الفضة كالريالات والدراهم فإنه يجب أن يكون صرفها بعضها مع اتحاد الصنف ريالات بريالات أن يكون مثلا بمثل، أو ريالات بدراهم مثلا بمثل، يدا بيد. وأما كوننا ننظر إلى أن هذه ورقة وهذا حديد كما في صرف الريال بالحديد، وأن هذا من اختلاف الصنفين، فهذا بعيد. ولذلك هذه العملة في الأصل أعطيت مستندا لدين، وهذا الدين كان ريالا فضة حقيقيا، وكوننا لا نستطيع الوصول إلى الرصيد لا يلغي الأصل من وجود الدين، لأن الدين لا يلغى رصيده، حتى ولو ألغي حقيقة للتعامل مع الجماعات والدول بعضها مع بعض لا يلغى في الحقيقة، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له، ولذلك يجب صرفها مثلا بمثل ويدا بيد، ويجب فيها التماثل ويجب فيها التقابل. ثانيا، أنه ليس من العدل وليس من الإنصاف لما حرمت الشريعة صرف الذهب بالذهب، لأن المسلم يظلم أخاه حين يصرف دينار بدينارين، ظلم صاحب الدينارين، والظلم الموجود في صرف الدينار بالدينارين في القديم لو قيل أن هذه ورق نفسه الظلم الموجود في صرف 500 بـ 490، لا يشك أحد، هل أحد يشك أنه لو صرفت 10 ريال من الورق بـ 9 ريال من الحديد أنه مظلوم صاحب الورق؟ أبدا ما يشك في هذا، ووالله لولا أنه محتاج ومضطر إلى أن يتصل بهذا الحديد ما صرف 10 بـ 9، وهذا كل واحد يعرفه، والله عز وجل يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والرضا غير موجود في هذا، ولذلك تجده يعطيها وهو كاره وهو مضطر وهو محتاج إلى هذا الشيء. وذكر العلماء في علل الربا المعاني التي من أجلها، لماذا حرمت الشريعة الدرهم بالدرهمين، ولماذا حرمت الدينار بالدينار؟ لأن هذا ظلم من الفقراء، ويجعل الأغنياء يحتكرون الأموال، فإذا جاء الغني وعنده أموال يريد أن يصرفها صار الذي عنده سيولة أكثر يأخذ أموالا بدون تعب وعناء، وهذا هو الموجود الآن في الصرف. فإنه إذا كان عند الشخص القطع المعدنية استغل حاجة أصحاب الورق، واليوم يصرف له 10 ريالات بـ 9، وغدا لو صرفها بـ 5 ريالات لا أحد ينكر عليه، لأنه يقول عندي فتوى بهذا وعندي جواز بهذا. ولذلك تجده يمر على الشخص تكون له راتبه مثلا 500 ريال، يصرف 500 بالنقص، ثم 100 بالنقص، ثم 50 بالنقص، ثم 10 بالنقص، ماذا يبقى له من راتب؟ يقول له الأمر بدل أن كدح وتعب على 5000، يقول له الأمر إلى أنها 4900، 4000 وكسر، والمستفيد الأول والأخير هو الغني على حساب الفقير. ونفس المعنى الموجود في الذهب والفضة لا يختلف عنه سواء، فتضرر الأفراد وتضرر الجماعة بالصرف المتفاضل الموجود في القديم موجود الآن إذا صرف الريال بغيره متفاضل. ثانيا، لو قيل إن هذا ورق وليس له رصيد لماذا أمر بزكاته؟ لأن الله ما أمرنا بزكاة الورق، إنما أمر بزكاتها لأن رصيدها مما أمر بزكاته، والورق ليس له زكاة. هل في شرع الله الأمر بتزكية الورق؟ أبدا، إنما أمر بتزكيتها لأن رصيدها من الذهب أو رصيدها من الفضة، وبناء على ذلك العلة كلها تدور أن الرصيد ألغي. فنقول لو أن شخصا استدان من شخص وأعطاه مستندا وقال له لا رصيد لك لم يصح شرعا، كذلك إلغاء الرصيد غاقع في غير موقع، أي لا يؤثر في حقيقة الريال. ولذلك تجد نفس 500 تسمى 500 ريال التي هي برأس واحد ورقة واحد، والـ500 من المئات تسمى باسم واحد، يعني حتى ولو لم تحرم مادة فاسم الورق هو نفس الورق والاسم هو نفس الاسم، ولذلك سمي الحديد باسم الورق. كل هذا قطعا ومنعا. كان الشيخ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله العلامة الإمام المجدد، هذا الإمام العظيم الذي يعني في الحقيقة ما رأيت عالما حرر الفقه على أصول المتقدمين مع عمق في العلم والورع مثل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه. ومن أراد أن ينظر إلى الفقه المؤصل الذي أبدع فيه وأجاد رحمه الله خاصة في الفتاوى يحار من دقة هذا الإمام، والله لا أقولها مبالغة إنما هي حقيقة، ومن يدرس هذه الفتاوى يجد فيها العجب. كان رحمه الله وحدثني من أثق به من المشايخ يقول أنا كنت من رجال الحسبة الذين كان يرسلني لتعزير من يصرف الريال بـ19 قرص أو 18، قال أنا ممن عزر في هذا بأمره رحمة الله عليه، كان يرى أنه لا يجب صرفها متماثلة. وعلى كل حال الصحيح أنه يجب فيها التماثل ويجب فيها التقابض، وأن تكون مثلا بمثل يدا بيد إعمالا للأصل، والله تعالى
أثابكم الله فضيلة الشيخ.
أما قوله الباقي لك هدية فهذا حيلة، وإذا أراد أن يهدي فليقبض أولا ثم يهدي، هناك عقد صرف وعقد هدية، بعد ما ينتهي الصرف على السنن الشرعي يعطيه ما شاء، لك الساعة ترى هل تجد هدية أو لا تجد. مكرهنا أخاك لا بطلت. وعلى كل حال هذا حيلة على الشر، مكنه من ماله وانظر هل يهدي أو لا يهدي. على كل حال الأصل يقتضي أن تقبض ويقبض كما قبض. انظروا إلى عدل الشرع سبحان الله، من أروع وأجمل ما يكون. الناس يظنون أنه إذا حرمنا المعاملات أن نضيع، والله ما من حكم يستنبط من الشريعة فيه تحريم إلا وجدت فيه من الرحمة ما لا يحصى كفا. لأن الناس لو منعوا من الصرف إلا مثل كان الشخص الذي تؤكل له الريال في صرف عشر يرتاح ويحصل المسلم. في المنظر إلى عدل الشريعة، تعطيه 500 كاملة وتأخذ، تقول لك الشريعة لا تأخذ إلا كامل، يقول لك أنا راضي، تقول راضي بإتلاف مالك، هذا سفه، الشريعة تحجر على السبيل. يقول لك أنا راضي أن أدفع 9 في مقابل 10، ما يرضى عاقل. ولذلك حرمت الشريعة درهم بدرهمين ودينار بدينارين. ولذلك استغل الغني والفقير والقوي والضعيف، وهذا من عدل الله عز وجل. وتجد أن الشريعة أمرت بالتماثل في الموزونات والمكيلات، لكن المعدودات ما فيها تماثل. لأن المعدودات لو تبغى تبيع ثوب بثوبين قد تجد الثوب من الجودة بحيث يكافئ الثوبين، لكن الموزون محرر والمكيل محرر. وهذه الريالات في أصلها من الورق لها وزنها، ولذلك وجب النصاب فيها بالوزن في الورق، خمسة ليس فيما دون 5 أواقل من الورق زكاة صدقة. فهذا يعني في الموزونات والمكيلات، وكله من عدل الله عز وجل. لأن المكيل ينضبط، فلا تستطيع أن تكون عادلا مع أخيك إذا أخذت الصاع بالصاعين وأخذت المدة بالمدين. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وأمر بالتماثل فيها. وآخر دعوان إن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.